الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث من خلال ترددها 107.4، وحلقة جديدة ومواضيع إن شاء الله جديدة بنطرحها اليوم في حلقتنا وفي ساعتنا، ساعتين الهواء اللي تجمعنا وياكم من الساعة 11 الضحى إلى 1 القايلة بتوقيت دبي. النفس الطيبة لا يملكها إلا الشخص الطيب، والسيرة الطيبة هي أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين. ثروة الإنسان هي حب الآخرين. صباح الخير، صباح النور يا ناصر الزعابي، شكرا على رسالتك الصباحية. افرح بالأشياء الصغيرة الإيجابية اللي تحدث في يومك، وكن على ثقة بأن آلاف الناس يتمنون ما تملك. كن سعيدا بما لديك. على سبيل الإيجابية والتفاؤل، ردد بداخلك هذا الصباح تحديدا: لن أسمح للسلبيين بالتأثير على مزاجي. الله، نكرر مع بعض هذا الصباح تحديدا: لن أسمح للسلبيين بالتأثير على مزاجي وحياتي. ويقال أيضا: لا يكفي ألا تسمح للسلبية باختراقك، بل لا تصدر الطاقة السلبية. وأيضا يكفي كونك مستقبلا مثاليا مثالا للطاقة الإيجابية، فبث الإيجابية حولك. العقول تؤثر وتتأثر ببعضها، فاحرص على مخالطة أهل العقول الراجحة الناضجة الإيجابية المتفائلة، وابتعد عن الكذابين والسلبيين. يقال: لن تتمكن من الوصول إلى الفعالية إلا إذا تمكنت من التركيز على الأفكار الإيجابية لوقت أطول. ويقال أيضا من باب الإيجابية ودفع السلبية: لا تبالغ في وصف المشكلة التي تواجهها، بل حاول أن تقلل من شأنها. لا تتردد، لا تتأخر في التعبير لأي شخص عن مشاعرك الإيجابية تجاهه، فإنك لا تدري كم سيكون أثرها عظيما في نفسه. فالكلمة الطيبة صدقة. وإذا نتكلم عن الإيجابية، فيعني التفاؤل، والتفاؤل له فوائد: التحكم النفسي في الانفعالات، التغلب على الضغوط النفسية، التمتع بالصحة العضوية. فابقي النظرة الإيجابية في حياتك، اجعل القوة الإيجابية في حياتك هي السائدة، ولا تستسلم أبدا للتفكير السلبي واليأس. قل لنفسك دائما: أنا قوي بربي ثم بما وهبني من القوة. إذن بالإيجابية إن شاء الله بنبدأ يومنا وبنبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام. ليش تكلمنا عن الإيجابية؟ أول ما جيت الصبح، أول ما جيت يعني الإذاعة مو بالصبح، وايد قبل شوية، اللي يتابعون إنستغرام يشوفون إن كل يوم نبدأ نكتب كلمة ونتكلم عنها. فاليوم سألتني شو أكتب لك، فقلت لها اكتبي إيجابية بالإنجليزي positivity. فإن شاء الله يكون يوم إيجابي وسعيد. ونشوف موضوعنا الرئيسي اليوم هو في نوع من الكدر، ولكن نبغي نحول هذا الكدر أيضا لإيجابية في حياة المرأة العاملة، الأم العاملة. في إحساس باللوم إذا كانت هاي الأم دوامها طويل أو دوامها شفتات، يتعارض مع البقاء في المنزل مع الأبناء. فهني الإحساس بالتقصير وأن الأم تلوم عمرها طول الوقت، هذا كيف أنه يرسل رسائل سلبية للأطفال بدون ما تشعر الأم أو الأب. هذا موضوعنا في فقرتنا الرئيسية من خلال لقائنا مع دكتور أحمد النجار، دكتور علم نفس بجامعة الإمارات. وايد نتكلم عن الرياضة في برنامجنا، فوائد الرياضة وليش لازم الإنسان يمارس الرياضة. وفي لقاءاتنا مع الدكاترة أيضا تلقى مثلا دكتور عبد الله الهاجر يتكلم عن أهمية الرياضة لمريض الضغط والسكري والقلب إلى آخره، مع دكتورة ندى الملة أيضا نتكلم، مع دكتور منصور نتكلم. فالحديث وايد عن الرياضة، ونحن اليوم في خذ الشهور بنعطيكم أسباب اللي ما يمارسون رياضة، بنقولكم ليش لازم تمارسون الرياضة، نحفزكم نشجعكم، وأيضا اللي يمارسون رياضة بيسمعونا وبيستفيدون أكثر وبيزيدون يعني جرعات الرياضة أو ساعات الرياضة. من عقب الرياضة ننتقل لدراسة جديدة وحديثة تتكلم عن قدرة قراءة القصص على تغيير الدماغ، كيف أن الدماغ يتغير من خلال القراءة، وبالتحديد قراءة القصص هذا اللي بتعرفونه في تدريبنا. موسم صيف وسفر، وأكيد في لوائح وإرشادات تكون متعلقة بالسفر، شو يعني أصلاً عيادة المسافرين، وليش الواحد قبل يسافر لابد أن يكون حريص على عيادة المسافرين، لأن فيها شو أهميتها، هل يعطون تطعيمات قبل السفر، هل التطعيمات تختلف باختلاف الوجهات اللي الإنسان بيسافر إليها، شو أهم الأمراض اللي ممكن تصيب المسافرين. هذا بيكون موضوعنا اليوم من خلال لقائنا مع دكتورة فاطمة العطار رئيسة لجنة مشروع عيادة المسافرين بوزارة الصحة وقاية المجتمع ومديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية. نتمنى سفر سعيد لكل اللي بيسافر، بس اسمعونا قبل لا تسافرون وتربطوا الأحزمة. حين اسمحوا لي مستمعينا الكرام بنظهر فاصل، عقب الفاصل إذا الله راد نبدأ في فقرتنا الرئيسية.
الرايح
الأولى 107.4
ودعتكم يا ليت ما كنت وهو القوام شوقي شم البريد لما انحضر ياني ولا اتصالك يا بعد روح بربتك شوم
حانت ساعة وداي
شلاتنا عالأولى. سبعة فاصل أربعة الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي.
تحياتي
أنا الشيخ حمدان.
حمدانيات
اسمح لنا دلوب في اسم دلوب واخوك الاصغر لي نسميه مجلين. انت الملك وجنودك طيور القروب اختار في الجيرات ولا الشواهين.
حمدانيات
عيش حاضرك على هو الأولين. شاركنا حفظ تراث الوطن.
يا حبيب القلب عذبت الحاشا وانقضت الأيام عنا من جمال فيك تحتار النظور. يا حبيب القلب عذبت الحاشا وانقضت الأيام عنا والدهور الصبي من نور خدك اختشى من جمال فيك تحتار النظور. يا حبيب العيان حسان دعجات ريشة والخشم كالسيب بالقبض مخطوط انعنيتك صرت خايف من وشة وانكتمتك حرت والحال معثور العيان حسان دعجات ريشة والخشم كالسيب بالقبض مخطوط انعنيتك صرت خايف من وشة وانكتمتك حرت والحال معثور صاير ولا غيرك ما يصور اعتصامي قلت بالله نيشا يخضع المظنون مهضوم الخصور يا حبيبي عنك ما صبر حاشا انت صاير ولا غيرك ما يصور اعتصامي قلت بالله نيشا يخضع المظنون مهضوم الخصور يسلب العشاق لي مر ومشى بهدل على كم بالسير محضور حارت الأنظار في لون الريشة سيد الأحرار عالين الشبور يسلب العشاق لي مر ومشى بهدل على كم بالسير محضور حارت الأنظار
الأولى
إماراتية
الأحواص الزين كلها
تراثية
تراثية
وطنية الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا ومجدد التحية بكل متابعينا عبر برنامج الرايح وعبر إذاعة الأولى. اليوم مثل ما ذكرنا في المقدمة برنامجنا أو فقرتنا الرئيسية اليوم مو عن الأم العاملة أو الأم اللي تشتغل كثر ما نتكلم عن تأثير ساعات العمل اللي تقضيها الأم برا البيت على مشاعرها تجاه عيالها. بمعنى آخر الأم العاملة اللي تحس إن يومها ضايع في أروقة ساحات العمل تحس بالتقصير وتلوم عمرها بسبة بعدها عن عيالها، كيف هذا يأثر عليها وعلى عيالها؟ هذا اللي بنعرفه حين من خلال لقائنا مع دكتور أحمد النجار دكتور علم نفس بجامعة الإمارات. صبحك الله بالخير يا دكتور.
صبحك الله بالنور اختي سماح، يعطيك العافية. ما شاء الله التقاءاتكم للمواضيع جدا دقيقة ومميزة ومساهمة، وتحياتي للجمهور جميعا.
تحياتنا لك يا دكتور. عاد موضوع اليوم على العوق يعني صراحة
كلنا نحسه طال عمرك.
كلنا نحسه صح الله يكرمك.
كلنا لأن الحياة الآن بدت مصاعبها تزداد ومتطلبات الوظيفة وعدد ساعات العمل بدأت تتجاوز الثمان ساعات أحيانا. والطريق سابقا يعني كان مدته قصيرة، الآن الدرب بس من البيت لمكان العمل يباله ساعة على الأقل. الآن الناس تشتغل في الطرقات في دبي في أبوظبي على النافيجيتر حتى جوجل ماب حتى يوفرون دقائق بهدف الوصول إلى أماكن عملهم.
صحيح.
فهذا كله أختي جعل ابتعادنا عن البيت مدته أطول. 8 ساعات عمل في الحقيقة هي 12 ساعة.
صحيح. البيت صار فندق.
طبعاً راح يخلينا بعاد عن البيت، راح نجي تعبانين، هذا التعب كذلك يزيد على كاهلنا جهد، بعدين يجون العيال بمتطلباتهم غير المتفهمة لطبيعة أحوال الأب والأم العاملين، فتبدأ مشاكل أخرى بين الأب والابن في التواصل، وبين الاب والزوجة او والام في مسألة الاستعدادات لخدمة الابناء ومتطلباتهم. فيعني القصة بدأت تظهر آثارها بشدة، خاصة لما يطلعوا لك عيال مثل عيالنا ما يذكر واجباته اذا في الايام المدرسة الا اخر الليل واذا طالبين منه شيء في المكتبة،
هو ما بيتذكر الا حد الا اذا حد ذكر اصلا.
فيعني الحقيقة الشعور بالتقصير عند الوالدين خاصة هؤلاء الذين يثمنون قيمة الأسرة ومفهوم الحب والتواصل الأسري والأبناء، في الحقيقة يعني راح فيهم هذا الشعور.
صحيح. هي لأن في 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 ناس دكتور يعني هي لما يمكن عندهم شوية نقص في حياتهم الأسرية يقولون إن في أباء ما يهتمون بهالجانب، الأب كله برا البيت وما يفتكر في عياله، ولكن بالعكس في أباء أكثر حرص على عيالهم من الأمهات نفسهم.
هو أختي هو على البيرسوناليتي شخصية الإنسان.
صحيح.
في ناس يسمونهم work alcoholic أو اللي هم اللي عندهم إدمان العمل.
العمل.
هذيل الناس work addicted، هذيل الناس مرتكز تفكيرهم العمل، ولذلك نعم بتحصلين مثلا تقريبا 70% من الذكور تفكيرهم إما تجاه العمل أو باتجاه يعني سواء بزنس أو باتجاه الصداقات والزملاء يعني الأصدقاء أو التواصل الاجتماعي. فهذا 70% من المجتمع الذكوري اللي فيه هذه الصفة، نعم ستجدين من يقول عنا هذا الكلام، لكن لا ننسى ان هي هناك نظاره اخرى او نظره اخرى او زاويه اخرى بنظر الموضوع، وهو ان هذا الرجل اللي يذهب للعمل هو يذهب ليوفر مال لتثبيت الاسره. الحقيقه المشكله وين؟ المشكله في طريقتنا في تفسير السلوك خاصه بين الزوج والزوجه. يعني الزوجه ترى الزوج مقصر والزوج يرى زوجته مقصر، لأن إحنا ننظر لبعضنا البعض بعين التقصير. المفروض إن إحنا أو المتوقع الإيجابي بدل المتوقع السلبي هو إن إحنا مهم إن إحنا نفهم إن دور الرجل مختلف عن دور المرأة، وإن دور الرجل لا تستطيع أحيانا أن تقوم به المرأة ولو يكون أحيانا بسيط، والمرأة كذلك لا يستطيع أن يقوم بها دور ولو كان دورها بسيط. المطلوب هو اللي نسميه إحنا accountability أو التكاملية.
صحيح.
التكاملية هي العلاقة التي تنقذ الأسر في هذا الزمن. تشوفين المجتمع الغربي الحقيقة سبقنا في مسألة المدة الزمنية.
كيف؟
سبقنا كثير. يعني سابقا احنا عارفين ما في زحمه ما كان، الان المجتمع الغربي 14 ساعه تقريبا ياخذ عليهم العمل، قصدي من الخروج من البيت الى
العوده.
اي نعم. اللي سبب انهيار الاسره في المجتمع الغربي هو هذا الامر، هو عدم قدرتهم على التكيف مع متغيرات الحياه الجديده او متقربات او متطلبات المال جمع المال اللي هو العمل والراتب. ولهذا السبب بس احنا مجتمعنا الحقيقة مجتمع الى الان مجتمع محافظ على العلاقة الأسرية، في دين يربط الناس، في اخلاق او موازنات خلقية تساعد على او ترجع بعض تقصير الطرف الاخر، في مخاوف من الانفصال تمنع من المشادة. ولكن شو المجتمع الغربي صار حتى ما عندهم زواج، تواصل بقى مع السلامة مع السلامة، طلعوا عن بعض. احنا الناس تحفظ العشرة، احنا النائب في مجتمعاتنا العربية ولذلك مهم جدا يا اختي ان احنا نتعامل مع الشعور هذا بالتقصير بعدة جوانب، منها ان احنا واحد التقصير والشعور به لابد ان يكون موجود،
الشعور لابد ان يكون موجود. نعم
يعني اختي مثل الانسان اللي عنده مرض السكري ما يستطيع ان ينكر مرض السكري، لا يستطيع ان ينكر المرض لان اذا انكر راح ياكل سكريات وراح يزيد ضرره، لابد ان يعترف بالمشكله. اعترافه بالمشكله راح يساهم في اتخاذ الاجراءات المتوافقه مع هذا الامر من خلال فحص لدمه بطريقه دوريه واخذ الدواء. نفس الكلام انا عندي يا اخي، انا غريب بعيد عن البيت، ما اطلع من الصبح، ما اشوف عيالي الا شوي، ارجع للبيت الساعه 8 بالليل ولا الساعه 9 بالليل، ارجع الظهر اتغدى واليهال، الحين ما يوم المدرسه نجي من المدرسه الان، قبل كان يجي من المدرسه الساعه 12 الساعه 1 الان يجون الساعه 3 والساعه 4 اللي هي بدايه عملي الاخر. فهذا كله الحقيقه مهم ان احنا نوازن من خلال شعورنا بالتقصير، اثنين ان بس ما يكون يكون متوسط، اثنين ان احنا نضع اوقات نحترمها مثل الابوينتمنت مع عيالنا. أنا عيالي يصحون بالساعة الفلانية أو يكونون نشيطين الساعة 5 أو نشيطين الساعة 6 المساء أو الساعة 7 أو الساعة 8، أخلي هذه الساعة مقدسة لهم.
وإذا أنت برا وإذا تكون في الشغل في الدوام يا دكتور،
أحاول أعمل ما يسمى بالمزاوجة بين الأمور، أخذ أوفر تايم بجهة، أعمل وقتي كذا. المهم لابد أن أعمل توقيت مقدس، يومي ما قدرت بسبب ظروف العمل، أسبوعي ما قدرت، شهري، المهم لابد أن يكون هناك مركز للعلاقة ينتظرها ابني، راح يكون فيها سعيد، يعرف أنه راح يمار راح يعيش الشعور بالبنوة ويستمتع بما يريد، حب البحر حب، حب السينما حب، حب الجلسة مع الأهل حب، ما شاء من برنامج يسعد الابن ويطفئ الشعور بالتقصير عند الابن.
دكتور هذا يعني هذا الجدول هذا اللي تسويه مثلا مره في الاسبوع مثلا او مرتين في الاسبوع، انت بتحاول تسرق وقت من شغلك وبتصير لعيالك، هل هذا بالنسبه للابناء هو كفايه؟
لا ما في شيء اسمه كفايه، لكن بعد لا نريد ان نبالغ،
ان نص العمه ولا عمه كله يعني.
يعني عندي من الحالات النفسيه اللي جاءتني من امهات تركوا العمل تقول عشان اربي عيالي، واذا بها هي اخطات خطا كبير.
ليش
اختي؟ شوفي العيال الابناء ما نربيهم احنا،
مجتمع كل حد
اللي يربيهم هو المحتوى الاجتماعي، هو التلفزيون، هو المدرسة، هو كذا، هو أشياء كثيرة. فمهم جدا أني أفهم أني أنا إذا أردت أني أخذ عيالي عندي بحضني دوم راح أفقد طعمي عندهم. شوف الكلمة؟
يعني تستوي الحياة مملة، يعني مجابلتنا 24 ساعة
يملون وإنت لا مشكلة، وصير أنا أشتغل عليهم مثل الأستاذ اللغة العربية، حمزتك وين وين الضمة وين النقطة؟
إن دخيلك ردي الدوام مرة ثانية ما نبقيتش تجابلينا
100% أختي إن 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 70% من اللي أخطأوا في اتخاذ هذا القرار هم أشخاص من هذا النوع، يضخمون أنا والله ما أريد البشكارة، أنا لا أريد كذا، أنا أريد كذا، أنا أريد أربي أبنائي تربية صالحة قوية. فالحقيقة هذا الكلام الآن المجتمع والواقع يقول إن أنت عنصر، أول كنت بعد عنصر رئيسي، إن أنت عنصر من عناصر التربية، التأثير على الأبناء وإنمائهم وتنميتهم العقلية وتنميتهم الاجتماعية. فشو المطلوب؟ المطلوب ببساطة هو أن احنا نحاول قدر ما نستطيع أن نوازن، الموازنة هي المطلوبة والموازنة هي التي نبحث عنها. وهذه الموازنة مثل أعطيك مثال بسيط، مثل لما الإنسان ينتظر أحد خواله ولا أحد عمامه أسبوعيا يجي، وهذا الخال لما يجي البيت يضحك مع الولد شوي ويعطيه مثلا قصة ويقول له أنا بتشوفك بعدين بنناقشها، تشوف الولد طول الأسبوع ينتظر
متحفز. أيوه
هذه اللقطة اللي هي 5 دقائق ولا 10 دقائق، لأن العقل الأطفال غير عن عقل الكبار. إحنا عقلنا نحسب الساعة والزمن والوقت والفوائد والخسائر، الأطفال ينظرون الموضوع من منظور الاستطعام، اللذة الاستطعام، فهو انتظار لذة. يعني شوف لما ليش احنا نقول دائما لما تسافرون مش تقولون فجأة احنا بنسافر، خلوا اليهال شهر وهم زين وبعد ما يرجعون مش نهاية السفرة، بعد يشتغل عليهم نفس التذكر والتذكار ومراجعة، وإحنا سوينا وتذكرون الصورة الفلانية وذاك اللقطة. الحقيقة نفس الكلام في كل شيء مع العيال، ولذلك أنا أستطيع أو أظن أن الأب يستطيع أو الأسرة إذا رتبوها أن الساعة اللي يحصلونها بالأسبوع يجعلونها كأنها ساعات يحلم فيها الطفل استعدادا انتظارا واستطعاما لحظة وبعد ذلك.
دكتور اسمح لنا بنظهر فاصل.
هذا اللي نقصده في مسألة الشعور بالتقصير، كيف نقصي؟ لأن في الحقيقة القياس يا أختي سماح القياس ليس رقمي، القياس نسبي.
كيف نفهم شو الفرق بين النسبي والرقمي؟ بنعرفه عقب الفاصل يا دكتور
إن شاء الله. اسمح
لي فاصل مستمعينا برد نواصل تريونا.
الرايح
الأولى منكم وفيكم، لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير، صباح النور والسرور، إن شاء الله
بخير. صباحك الله بخير،
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المرجي، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحب وسهلا فيكم.
العجاب هذه الأول يوم قي الله،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، ونجدد التحية بدكتور أحمد النجار، دكتور علم نفس بجامعة الإمارات، وما زلنا نتحدث عن دوام المرأة العاملة أو الأب والأم والتقصير ويا العيال، وكيف ممكن نوازن ما بين هاي المعادلتين. مرحبا يا دكتور.
الله يسلمك.
شو الفرق بين النسبية والرقمية؟ كنت تتكلم عن النسبية والرقمية
بالضبط. يعني الجوانب المهمة في فهم العلاقات الاجتماعية هي أن الإنسان يفكر أن المعطيات ليست هي رقمية محدودة في عدد ساعات التي أقضيها أنا مع ابني، وإنما هي عن الكواليتي اللي هي الجودة، جودة هذه الساعات التي أقضيها أنا مع ابني. فإذا فكرنا في هذا المفهوم سنجد أن المسألة هي مسألة نسبية وشعور تحكمي. مثال: عيال ما تعطونهم لعبة يحسون كأنكم ما أعطيتهم كل شيء وأي شيء، مع أن أنتوا بيتهم كله ممزور ألعاب. وناس ثانين تعطيه أقل شيء يقول لك واو وانت كأنك أعطيتها الدنيا كلها. المسألة مسألة نسبية. الدنيا الآن بدأت تتعامل مع هذه الخديعة، سامحيني بحطيها بكل بين قوسين خديعة، وهي تستخدم في الخير وتستخدم بالشر، أنه تشعر الطرف الآخر بأهميته بأسلوبك في التواصل، في التعامل معه، في أسلوبك في ابنك لما تستقبله، لما تشوفه وتعبر عن الفرح. في آباء عيالهم يدخلون كأنه ما دخلوا، يسلمون عليهم كأنه ما سلموا. لا، الولد لما يدخل يقول له هلا فلان بن فلان، هلا بالكل. كل ما تعطيه انت بخت انرجي طاقة، كل ما الولد ينتفخ. البنت كل ما قلت له هلا بتاج راسي، هلا بنتي، شي يصير بها؟
تشتري الملكة
الكواليتي.
الكواليتي تايم.
الكواليتي هي القضية الجوهرية في نسبية التعامل. احنا شعورنا بالتقصير نقدر نغطيه بالبسمة والفرحة والركضة والترحيب اللي نلاقي بعيالنا لما احنا نرسله لهم، مش لما ننتظرهم هم يرحبون فينا. عيالنا بهالزمن مشغولين بالتواصل بادوات التواصل الاجتماعي، الواتساب، التويتر، الانستغرام، وغيره وغيره. الان احنا مهمتنا حتى هذا نستخدمه في التواصل معاهم. عيالنا يفرحون لما نسوي لهم لايك، لما يعطي صوره اقول له انت المبدع. اول انا ما عندي وقت، اول كنت اقول ما عندي وقت لاني انا بعيد عن ولدي، الان انا وانا بعيد عنه انا قريب منه. شوف النسبيه كيف تشتغل. النسبيه فن، والفن هذا كل ما الانسان تعلم عليه كل ما قدر انه هو بنيروبي ولا هو باقصى جنوب امريكا الجنوبيه ويرسل لابنه يقول له الله انت اليوم بالانستغرام عملت كذا، بالواتساب ارسل لك وما اجمل. تصدقين شي يدورون الاهل، شي يدورون العيال
فلا
بعد ما تتوفر لهم التوافق الماديه يدورون الدعم العاطفي. والدعم العاطفي دائما الانسان اهم جزء من الدعم العاطفي التقدير والاحترام والتشجيع. دق على هذه الاوتار راح تشوف نفسك صحيح انك بعيد عن عيالك، بس عط بريكات دقيقة دقيقة في كل ساعة، ترسل لهم لايكات، تحطيهم أنت طبعا بالبريوريتي بالأولويات، راح تجد الأمور ماشية وأنت بعيد وأنت تربي.
جميل. بالنسبة للأعمار الكبيرة إلا في عندهم وسائل التواصل الاجتماعي، عندهم إنستغرام وإلى آخره.
الأعمار الصغيرة أسهل وأسهل.
كيف؟
لأن طريقة تفكيرهم مختلفة. يعني الطفل طبعا ولو أنه باعتبار الأهل الآن من عمر 9 سنوات عندهم يستخدمون التلفون ووسائل التواصل أخرى بالآيباد وغيره. لكن الآن الأطفال مسألة بس الهدية اللي تيبها حلاوة وانت داخل، بسمة وانت داخل، تلعب يميونك شوية تحضنهم وتلعب بشعرهم، شوف الفيلم كيف يصير. العيال يحتاجون لمس.
ما يشبههم الألعاب يا دكتور، ما يشبههم الألعاب.
مو بشرط ألعاب، لا ترى الألعاب هو عبارة عن لمسهم من طرفهم. شوفي هات ياهل تحت الخمس سنوات شوية بس هديه ويطالع ولعبي بشعره، شو يصير؟ لعبي بأصابع إيده. طبعا هذه الآن احنا يتكلمون في
تعرف دكتور، أحس هين البنات أكثر، البنات تقدر تقص عليهم يا دكتور، الأولاد لا.
الأولاد مرات، بس الأولاد هنا تلاعبهم، من تلعب معاه ركضة ركضتين خلاص يشكل عليك، بتتم الفكرة بمخه. اللي أقصده إن العيال اللي تحت الخمس أو من 7 سنوات فما دون، اللعب معاهم الحركي سواء حركة واللمس سواء حركة يعني فيها عنف للأولاد، مش عنف يعني كذا، أو حركة نحو الهدوء مثل مع البنات، تحصل لك كل اللي تبينه. ما تحتاج تنطقين، ما نحتاج ننصحهم تعال يا بني إنني أنصحك، ما في، ما يحتاج. عيالنا يتعلمون منا بطريقة غير مباشرة، خلنا بس نشتغل إن نخليهم يحبوننا أكثر من إنهم يحبون أي شيء خارج البيت.
أيوة. في سؤال يعني دكتور يقول لك يوم الياهل يكون متعلم سلوك مو بحلو، مثلا يتفل مثلا هي الصغار يتعلم التفال أو أي شيء أنت ما يعني مرفوض للسلوك مجتمعيا، فهني الأم أو الأب يبدأ يلوم عمره أني أنا السبب لبعدي أنا عن طفلي أو بنتي أو ولدي، هو تعلم أو هي تعلمت هاي السلوكيات.
شوفي هذه النقطة عكس مسألة الاعتراف رغم أنها تتشابه. أنا لما أقول اعترف لا أقول لوم، أنا أقول اعترف يعني واجح. فهنا مثلا لو الابن تعلم عادة، فخلونا أول شيء نفهم في علم النفس كيف يتعلمون العيال. العيال يا أختي يتعلمون مش شرط من دائرتنا، وليس شرط أني أنا أكون مع ابني دوم، ابني ما راح يخترب لا قدر الله ولا. يا أختي المسألة هي أن الأطفال يجربون، تعلق بإذنهم أفكار، لقطة شاف حركة مشينة، احنا في كبار نقول حركة مشينة، هو ما يفهم. مثلا واحد ماسك وحدة راح هو بعد سوى هذا مع اخته ولا مع، فيصير مثل هذه الاشارات اللي هم ما يعرفون مفهوم القيم ومفهوم الاخت لحين هو طفل. فنيجي احنا نلوم انفسنا، الحقيقة احنا نلوم انفسنا
بدل ما نلوم وبدل ما اقضي وقت في اللوم اروح اقول لولدي لا هذا غلط.
ما اقول له علمك هالحركه
ما احتاج اقول نو علم. شوفوا هذا احنا عاد احنا نشتغل شرطه يا اخي مو بتعرف يا حال
انا محقق استوي ايوه نو علمكم هالحركه
ان حد علمه هذا موضوع خطير اخر هذا موضوع اخر خارج اطار الحلقه اليوم ممكن اتحكي فيها بعدين وكيف اتعامل مع التحرش الجنسي في الموضوع لكن انا اقول شيء بشكل عام بشكل عام التعلم للسلوكيات كلها كل سلوكيات الايجابيه والسلبيه ان الطفل ما يعرف شيء اسمه ايجابي سلبي ترى ما يعرف هو عباره عن تعلم السلوكيات هو عباره عن انتقاء ممارسه نسيان انتقاء غيره ممارسه نسيان انتقاء اخر مباشره فتصير مثل موجه البحر تصعد الفكره عقب تنزل يتعود مثلا الاشخاص يتعود مثلا انه يحط ايده باذنه دوم 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 ما بقول خشمه سامحيني يحط ايده دوم 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 اروح انا مضايق كل ما انا اتحرطم زياده واتلوم زياده واعطي رسائل نفسيه سلبيه زياده كل ما الولد يعجبه هالشيء
صح
بقى ليش لانه يبقى ممكن يلفت انتباهي ممكن انه يبقى ان علقت داخل مخه احنا نمثل العيال سلوكياتهم الغلط كل ما قدرنا نحن نسيهم ونقول لهم نشغلهم بسلوكيات جديدة وليس نقول لهم اتركوا هذه السلوكية فإنها لا تنفعكم ما في هذا ما يشتغل
فأنا بقول له يعني يوم تلفت انتباهها للسلوك اللي ما يعيبك وكأنه هي يعاند زيادة ويمارسه أكثر
لا هي مش قصده بس يعاند خلونا نقول لو الطفل ما عنده أناس زين
النقطة
هي ان انت من تضغط تسوي بولد خلينا نقول مش نجعل كلمه انت كاتبه وسويت بولد ولا ولا اندرلاين ولا حطي ايش يصير له تلفت النظر اكثر
ايوه
بس التناسي والنسيان وترى احنا لما نتكلم داخل قلوبنا وشي الحرمه ونتكلم وزوجه وصار 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 ترى الولد يسمع وهو نايم يسمع وهو برا الغرفه يسمع الناس يقول يا اخي دكتور كيف تقول يسمع يعني شو هالذكاء احنا نتكلم عن الذبذبات الآن أنا لما أقف عند إنسان حزين أحزن فرح أفرح ليش يقول عيل ابتسم للناس وسلم على الناس صح كلها ذبذبات الدنيا في التواصل وخاصة هذين طالعين من رحمك أيتها الأم هم جيناتك هم نفس الكود مالك لابد أنهم يشعرون بألمك وخوفك ورعبك إذا أنت وسواسية هو الولد بيصير وسواسي إذا أنت خواف هو بيصير خواف إذا هو عنده مشكلة ويحس فيها إذا تحسين فيها هو يحس فيها إذا ما تحسين فيها هو ما يحس فيها يقولون لنا مواضيع طراب وموضوع كذا وإحنا قصرنا وما قصرنا كل ما أنتوا لومتوا بعماركم كل ما الابن تأثر ووصلت الرسالة السلبية وظل متأثر كل ما طنشت راح يعيش ومرتاح ولا عنده هم الله قال أنتم عيال الله
دكتور السؤال يخص موضوع الدوام وتأنيب الضمير يعني الأم يمكن من أكثر يعني من أكثر الناس اللي إحساس بتأنيب الضمير ونتلون بس ولكن يعني هل تأنيب الضمير له علاقة بنفس المرأة اللوامة أكثر من الرجل؟
لا أختي العاطفة لأن تأنيب الضمير هو موضوع من مواضيع العاطفة طبعا التأنيب أنواع أنا ما بقول الضمير أنواع وضمير خير وضمير صالح وضمير ديني لا أنا بتكلم بشكل عام بشكل عام القراءة العاطفية هي قراءة أنثوية أو صارت بالعادة هكذا طبعا لا يعني أن المرأة أكثر عاطفية من الرجل هذا موضوع ثاني
يعني
بعدين بين المرأة أو الرجل بس بالمزاج الرئيسي هو الرجل وليس المرأة بس الحين بتكلم بشكل عام الذي يحرص يعاتب نفسه يحاسب نفسه أكثر هي المرأة من منظور الإحصائي لأنها دائما تريد أن تكون أداءاتها وشعورها بالمسؤولية تجاه أبنائها أكثر بس
تبغى البرفكشن
البرفكشن الحماية
البرفكشن
البرفكشن اللي يطلب بالأداء طبعا عند المرأة كذلك المرأة أكثر البرفكشنست أو الرغبة بأن يكون إنسان أداء مميز ومثالي في العمل وفي المنزل الأكثر الإحصاء البحوث هي المرأة الأنثى
صحيح والله معنا في حريم هيزة يعني كل واحدة
لا
وشوفوا حرام بعد عشان ما نظلم الرجال في رجال يدورون المثالية في حياتهم وفي حريم أيضا يسعون للمثالية
ما في إشكال
فما في
عشان ما حد يزعل حتى ما حد يزعل
إيه ما نزعل حد نصيحة أخيرة دكتور تدلي بها في
نصيحتي يا جماعة الخير اشبعوا حاجات أبنائكم العاطفية باللمس، بالبسمة، بالكلمة الحلوة، أكثر من اهتمامكم بس بالإشباع المادي. لا تطفون شعوركم بالتقصير من خلال بخ المال على عيالكم، راح يختربون. اشتغلوا أكثر على بخ، تعني يعني بخ يعني بخ زين مثل بخاف طب زين، ضخ مسألة الكلمة والمشاعر واللمس، هذا اللي بيقربون فيه إن شاء الله لعيالكم، وبتسدون هذا الثغر المهم جدا في مجتمعات يستغلون الشعور بالنقص العاطفي لجذب عيالنا نحو أي انحرافات وأي مشاكل وأي جوانب يعني ضارة لتركيبتهم.
دكتور سؤالي على بالي، يوم الأم تلوم عمرها أو الأب يلوم نفسه، هل هذا يرسل رسالة سلبية للأطفال؟ هم يحسون
طبعاً
أن
ذكرت أختي كل لوم كل تفكير
أساس الذبذبات، يوم الذبذبات اللي ذكرت
بالضبط مثل ما قال نيوتن إن الطاقة لا تفنى، بقول لك أنا الحمة والتقصير والألم لا يفنى وإنما يتحول إلى طريقة أخرى.
الرغبة في مثلا يوم تلوم عمرك فتبغي أنك تعوضهم، حضرتك ركزت أنك تعوضهم عاطفيا، في ناس بيعوضون ماديا أن كل شيء يبونه بأخذ، بيصير المول كل شيء يبونه بأخذ.
خطأ كبير، خطأ كبير، لأن أنمي فيهم ما 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 أنمي فيهم البريكات اللي هي يتعلم الإنسان إنه يضرب بريك، وإنما يصبحون دائما كلما اشتهوا شيء خذوه. فهنا لما يكبرون أخطر شيء في الكبار هو إذا نما بعقلية أو بقلب، خلني أقول بقلب طفل. كيف الكبير ينمو بقلب طفل لما يصير مراهق؟ شو يعني مراهق؟ يعني كل ما اشتهى شيء سواه بدون ما يعترف الconsequences النتائج ويفهم الـ يعني المعطيات ويفكر ويخطط، فيبدأ كله تبع لرغباته. ولذلك هذه الخطورة أو هذا النقص الكبير في الكبار هو ناتج من هذا الجانب.
نعم، نحن شكرا لك جزيل الشكر يا دكتور، وإن شاء الله كل الأمهات ونحن أول مستفيد.
شكرا لك، شكرا لكم جميعا، فريق التقديم كامل برنامج، يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا دكتور، مشكور، جزاك الله خير، مع السلامة. إذا المستمعين عرفوا كيف تتعاملون ويا عيالكم، فاصل برد نواصل نتابع ساعتنا الثانية، تريونا.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4، حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
إماراتية
السماء والأرض أشواق حركت فين العاطفة بإحساس قلبي والشعور
تراثية
يا بيت شاقتني أبياتك على القضية اللي ضيق بزيك بحد من حد على المباشر بالرسالة
وطنية
مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيس
الأولى 107.4.
شي من حالي بقى ما يوعو واتمنى اللقاء ما بو يدي للي يذي قلبي تشقى واشتقى ما شي من حالي بقى ما يوعو واتمنى اللقاء ما بو يدي للي يذي لفد جم سوي سفر مد ما يخده لي عفر والطرف لهنا عسك حيل غرن شراب درم ظهر لفد جم سوي سفر مد ما يخده لي عفر والطرف لهنا عسك حيل حبها على قلبي قبض قبضة خليل للخليل شري من يالو عرض ما له دجيل ولا عوض حبها على قلبي قبض قبضة خليل للخليل عليل جيته في مداه ملعام وعيوني جداه ولقيت من مثل جليل أهواه واه ومستواه عليل جيته في مداه ملعام وعيوني جداه ولقيت من مثل جليل شمس في ضحى لو تشد لمس ميت صحى حبه السطام ينمحى من ضامري ولا عطيل شنور شمس في ضحى لو تشد لمس ميت صحى حبه السطام ينمحى من ضامري ولا عطيل انهل دمعي من نظير من الوجع الوجن يسيل يروح ويرحي في الضمير والعوق يلي بي خطير انهل دمعي من نظير من الوجع الوجن يسيل قلبي تشقى واشتقى ما شي من حالي بقى ما يوعى واتمنى اللقى مع بويدي للي يذيل
We'll be right back.
كن شريك في حفظ تراثنا.
ليش دبي؟
دبي تشرح خاطري.
دبي العز.
دبي هي أندر بلاد العجائب.
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟
تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولد.
ليش دبي؟
لأن مطار دبي الدولي بات يتعامل حاليا ويا أكثر من 2.2 مليون طن من الشحنات وما يزيد عن 75 مليون مسافر سنويا، حيث حصل مطار دبي الدولي على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط في مجال خدمات الشحن الجوي في العام 2016، ويعتبر مطار دبي الدولي ثاني أكثر المطارات ازدحاما في العالم بالنسبة لحجم الشحن الجوي العالمي، حيث تعامل ويا أكثر من 2.5 مليون طن في عام 2015.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
علشان الوطن برود نورد حوضه المورود حشد حشود سود كبود نحمي احساس عميان.
الأولى 107.4.
كنا وقفنا وقفة الشجعان للشجعان وعلمنا الرجال توقف وتهزم مصايبها، ترانا الطاهر من السلع لين آخر حدود عمان، قبور جدودنا والرايه العليا نصايبها نصايبها نصايبها.
وخصومنا العظيم انحونا على الارض عن عليه.
الأولى 107.4.
We'll be right back.
شاركنا حفظ تراث الوطن. الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من الرايح، ونكمل وياكم باقي فقراتنا وننتقل لفقرتنا الثانية.
تدري أن
في تدري أن اليوم بنتكلم عن قدرة قراءة القصص في تغيير الدماغ، وفي هذا الصدد يعني يقول اختصاصي الأعصاب بنرز أننا نعلم مسبقا قدرة قراءة القصص الجيدة على وضعنا في عوالم أخرى، لكننا نرى الآن إمكانية حدوث أشياء بيولوجية أيضا. كثير من الناس يذكرون قراءة قصة واحدة على الأقل ويقولون أنها يعني غيرت حياتهم مثلا، واكتشف الباحثون الآثار البيولوجية المرتبطة بهذا الشعور. في تغيرات فعلية تستوي في الدماغ تم موجودة في الدماغ كذا يوم على الأقل عقب قراءة قصة أو رواية. والله أنا أعتقد بعد حتى من يوم تصير تشوف فيلم في السينما تم تفكر في الفيلم يعني وأحداث الفيلم، يمكن في علاقة بين الموضوعين، مترجمة لأنها يعني تشوفها مشاهد حية قدامك. فالقصص تشكل حياتنا وتساعد في بعض الأحيان على تحديد الشخص، و العلاقة ما بين قراءة القصص وتأثير على الدماغ يعني هي في علاقة أراد هذا بينرز أن يفسرها أو يفهمها. فيقولون في الدراسة أن بدأت البحوث العصبية يستخدمون التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي الإماراي أسب يحددون شبكات الدماغ المرتبطة بقراءة القصص، وركزت معظم الدراسات على العمليات المعرفية اللي تجري خلال قراءة قصص قصيرة، في حين أن الدراسات الحالية تقوم بقراءتها كما هي في التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. الدراسة ركزت على الأثار العصبية اللي تنتج عن قراءة رواية. شارك في هاي الدراسة 21 جامعي في التجربة اللي سووها على مدار 19 يوم متتالية. اختار الباحثون رواية ومن ثم يعني اختاروا رواية عسب يسوون التجربة، وسردوا هاي الرواية وحبكوها بطريقة معينة. فالكل قرأ نفس رواية، وهي عبارة عن قصة مثيرة لريبورت تقوم على انفجار حقيقي في جبل في إيطاليا، وتتابع رواية قصة البطل المتواجد خارج مدينة بومبي واللي لاحظ بخار وأشياء غريبة تحدث حول البركان، ثم يعود لبومبي مرة ثانية في الوقت المناسب عسى بينقذ الحرمة اللي هو أحبها. في الوقت نفسه البركان يواصل غليانه وثورته، وما في حد في المدينة يقدر يعرف متى بينفجر هذا البركان. اختار الباحثون هاي الرواية بسبة حبكتها المتقنة، ولأنها تصور الأحداث الحقيقية بطريقة خيالية ومثيرة. ويقول الدكتور كان مهما لنا خط السرد القوي في هاي الرواية، تفاصيل وأسلوب الاختبار المعتمد في الدراسة. كان في الخمس أيام الأولى حضر المشاركون في كل صباح لمسح تصوير برنين مغناطيس الوظيفي لأدمغتهم وهي في حالة راحة تامة. عقب أعطوهم 9 أقسام من الرواية، يعني حوالي 30 صفحة كل منهم على مدى 9 أيام. طلبوا منهم أن يقرون الجزء المعين في المساء ويردون الصبح يسوون الرنين المغناطيسي على الدماغ وهو في حالة راحة. عقب ما خلصوا من قراءة كل أجزاء الرواية، رجع المشاركون في الصباح عسى بيسووا لهم مسح إضافي للدماغ في حالة الراحة 5 مرات. شو ظهرت النتائج؟ أظهرت النتائج ترابط في قشرة الصدغي الأيسر، وهي منطقة من الدماغ ترتبط باللغة، صباح اليوم التالي عقب القراءة، على الرغم من أن المشاركين ما قرأوا الرواية خلال خضوعهم لفحص الماسح الضوئي، ولكنهم احتفظوا باتصالهم العالي اللي هو يسمونه نشاط الظل، تقريبا مثل ذاكرة العضلات. تمت ملاحظة الربط المتزايد في التلم المركزي من الدماغ، وهي المنطقة الحسية الحركية الأساسية من الدماغ، وارتبطت الخلايا العصبية بهاي المنطقة مع تمثيل أحاسيس بالجسم، وهي ظاهرة تعرف باسم الإحساء باسم الإدراك الأساسي. فمجرد التفكير في الركض مثلا يمكنه أن ينشط خلايا عصبية مرتبطة بالفعل المادي للركض. مرات يوم تحس أنك تبغى تسوي شيء تحس لا أراد أنك تبغي يعني تبدأ تسوي وأنت جالس. فالتغيرات العصبية المرتبطة بالإحساس الجسدي ونظام الحركة يفيد أن قراءة رواية يمكن أن ينقلكم إلى جسد بطل الرواية، هذا ما قال الدكتور. فنعرف بالفعل أن القصة الجيدة يمكنها أنها تحط يمكنها وضعكم في حذاء شخص آخر في المعنى المجازي، يعني تتقمص شخصية الطرف الآخر. ويقول الدكتور لم تكن هناك تغيرات عصبية فقط، بل ردود فعل فورية أيضا، لأنها تستمر في الصباح بعقب قراءة القصص وخلال الأيام الخمسة بعد الانتهاء من الرواية ظلت هالأحاسيس موجودة. فيقول الدكتور يبقى السؤال المطروح هو إلى متى تستمر هذه التغيرات العصبية؟ الحقيقة اللي اكتشفناها عقب بضعة أيام من اقتراح رواية بشكل عشوائي يدل أن الروايات المفضلة بالتأكيد يكون لها تأثير أكبر وأطول في بيولوجية الدماغ. فاختاروا القصص اللي لها معاني، اختاروا القصص الإيجابية، اختاروا الأشياء المفيدة اللي ممكن بهاي النظرية تتم في أدمغتنا. فاصل مستمعينا وبرد المواصلة ريونا.
الرايح 107.4 الأولى
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
هاي إضافة للدولة، عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
الراعي بلدية دبي.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
الأولى 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
كم طير قانص، لكن يكون مطلوب خرب وحن مطالبه يوفي الدين اللي انت يلي ما يجي منك عذروب، استغفر الله ما بغي تحلف يمين.
حمدانيات
اسمع الأولى.
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وحين بننتقل لمحطتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم موضوعنا عن الرياضة وأهمية الرياضة. أكيد وايد سمعتوا عن هاي الموضوعات، ونحن نذكركم ونذكر الناس اللي ما يمارسون الرياضة أن الرياضة تساعد في تنشيط خلايا المخ، تزيد في قدرة الذاكرة على الحفظ، وتقي من مرض الزهايمر، لأن الرياضة تزيد في هرمون سيروتونين في المخ اللي من شأنه يعني يأثر على أشياء مختلفة في الجسم، وبالتالي أيضا تساهم الرياضة في التقليل من نسبة الإصابة بمرض السكري النوع الأول، وتحسن الحالة النفسية وتخفف التوتر والقلق. الرياضة لها فائدة كبيرة على تحسين الجهاز العصبي، وتحمي من الإصابة بالسرطان ومن تكون الأورام الناتجة عن انقسامات غير طبيعية للخلايا. الرياضة تخفف أو تخفض من نسب الوفاة، لأنها تعطي قدرة للجسم على حماية نفسه من الكثير من الأمراض، فبذلك يعني صدق أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. الرياضة تساعد على إعطاء طاقة وحيوية ونشاط للجسم، تزيد من هرمون الأندروفين في الدم، وهذا الهرمون يجعل الأشخاص دوم في حالة تجدد وتجعلهم مقبلين على الحياة بكل سعادة. الرياضة تساعد أكيد، وهالكل شيء كله يعرفه، تشد البشرة، تخلص من ترهلات الجلد الغير مرغوبة. الرياضة يعني بشكل عام مستمعين، بالإضافة للأشياء اللي ذكرتها حينها، مثل ما ذكرنا من أهم الأشياء أن هي تساعد على تحسين الحالة المزاجية. في ناس يوم يكون عندهم ضغط نفسي أو توتر، في ناس تتفشش مثل ما يقولون في الأكل، تحط حرارتها في الأكل، وفي ناس تحط حرارتها في الرياضة، تمارس الرياضة، وهذا شيء مفيد جدا. أنك الإنسان المتوتر يوم يمارس الرياضة، فعلا الرياضة تلعب دور كبير في تعديل الحالة المزاجية. يحس الإنسان عقب ممارسة الرياضة أنه كان في كتلة كبيرة من المتاعب أو من الهموم زالت عنه من خلال ممارسة الرياضة. يمكن اللي ما جرب الشعور يستغرب أو يتفاجأ أو يحس أن هذا في هالكلام فيه مبالغ، ولكن بالفعل يعني اللي هذا مشكك في الكلام يمارس الرياضة هو تحت ضغط نفسي، وبيشوف كيف حالته المزاجية بتتحسن. وسبحان الله كلها ناتج عن الهرمونات اللي تتغير في الجسم وقت ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة بشكل عام مستمعينا الكرام، يعني الإنسان اللي يحرص عليها مثلا يوميا أو 5 أيام في الأسبوع أو 4 أيام في الأسبوع، أكيد بالإضافة لشد البشرة والتخلص من الترهلات والتخلص من الوزن الزايد، يعني الرياضة، أتكلم عن الرياضة المعتدلة، لكن ما في حد يصير يمارس رياضة وتمارين قوية ويشيل حديد أو يشيل أثقال هو ما عنده خلفية كافية بالموضوع. الرياضة إذا إنسان أدخل الرياضة في حياته صدقوني بتحول معاه لنوع من الإدمان الجميل. يعني إذا ما يمارس الرياضة بحس في مثلا عند اجتماع وعنده ظرف حس بتأنيب الضمير، ما ليش ما سار الجيم أو ليش ما تريض اليوم. فاللي يبغي يدخل الرياضة في نمط في حياته ولكن مستصعب الموضوع، يقول دوامي ما يسمح والوقت ما يسمح، يحاول إنه يوجد له لو حتى 40 دقيقة، لو حتى نص ساعة يوميا، يبدأ شوي شوي عقب يحصل أكيد يقدر يرتب أوقاته أو يرتب جدوله بحيث إنه يعني نمارس كلنا الرياضة بشكل مستمر، 3 أيام في الأسبوع، 4 مرات في الأسبوع. المهم إنه يكون في جدولك اليومي في حصة للرياضة، وايد بتحسن وبتعدل أشياء في حياتنا. الرياضة عقب ساعة الرياضة هاي الإنسان يظهر من الجيم أو من المكان اللي يمارس فيه الرياضة عنده نوع من الشعور بالرضا عن النفس. ليش؟ لأن عطى جسمه شيء مهم للصحة، مهم للرشاقة، مهم للياقة. في فرق وايد لو تلاحظون إنسان يتريض وإنسان غير يتريض، هذا اللي يتريض يكون عنده القدرة على والمرونة في الحركة أنه يسوي وايد أشياء، أما هذاك اللي ما يتحرك ولا يمشي ولا يسوي رياضة تلقى عنده صعوبة وثجيل، حتى لو ما كان متين على فكرة لكن ما في لياقة تساعد على مثلا أنه يصعد الدرج، متهايز بيطلع باللفت، ما عنده لياقة أنه يمشي بسرعة لأنه مضاري على الحركة السريعة. فالرياضة مثل ما الإنسان واظب عليها مستمعينا تغير في شخصيته، هو تغير في حركته، يكون عنده إيقاع سريع في التعامل مع الأشياء على عكس الإنسان المتهايز اللي ما يمارس الرياضة. فهاي الدعوة للجميع، ولا تنسون مثل ما ذكرت في بداية الحلقة ما تشد يانا دكتور إلا وركز وشدد ووصى بممارسة الرياضة. عندك قلب تقدر تمارس الرياضة، عندك سكري ضروري جدا أنك تمارس الرياضة. ناس كثيرين كانوا مصابين بالسكري استغنوا عن الأدوية بسبب أنهم مارسوا الرياضة، أو حتى مو بأن استغنوا عن الأدوية كاملة ولكن خففت الجرعات أو حتى الأدوية لأنهم يمارسون الرياضة، فعندهم نشاط يساعد على يعني التخفيف من الأثار السلبية للسكري. ناس عندهم الضغط ضبطوا أعمارهم وضغطهم بممارسة الرياضة. يعني شو من الأمراض الموجودة اللي ممكن تصيب الجسم إلا وتلقى الرياضة لها دور كبير؟ كوليسترول يقولك لعب رياضة، ضغط، سكري مارس رياضة، قلب أيضا لهم تمارين يقدرون من خلالها يمارسون الرياضة بحيث أن يكون يعني اللي تكون اللياقة، مو بس لياقة، الرياضة تساعد فعلا على التقليل من الأثار السلبية للأمراض. فما في حد يبتعد عن الرياضة بحجة أنه مريض، إذا مريض في أشياء أخرى تناسبك. حتى الناس اللي تيهم إصابات رياضية بسبب الرياضة أيضا تكون ممكن الإصابات هاي لفترة ترد مرة ثانية، تعود وتزاول نشاطك البدني، لأن فعلا يعني النشاط البدني جدا مهم في حياتنا بسبب هالأشياء اللي ذكرتها كلها. فحافظوا على الرياضة، ومع الرياضة أكيد نوصي بالالتزام بالأكل الصحي والبعد عن الغثائر وعدم الإكثار من الأكل. والإنسان يوم يأكل ما يحس أنه يأكل لآخر مرة في حياته وما بيرد يأكل، فنشاط بدني تقليل من الأكل بيكون الإنسان يحس أنه في فرق في قدراته الجسمانية. مستمعين الكرام عطيناكم حصة رياضة والتشجيع على الرياضة، وفعلا لاحظوا أن ممارسة الرياضة تعطي إحساس وشعور بالإيجابية والسعادة، وهذا أكيد شيء إيجابي ومهم للجميع. مستمعين اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل فتريونا.
الرايح. كن شريك في حفظ تراثنا.
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى.
هل شهر العيد والفاني واصبح قليبي بالشله، عيدوبي وسط الاسفاني والغضي عيد على حله، لابس مبته وسلطاني شربتي وقاية تنهله، باهر من البيت فرحاني من فرحته ما ذكر خله.
فراخ الهوى الأولى 107.4
يلومني ليه مستري ليه في الهوى ما له طموح.
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
غنانا. إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية. للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم. كنوز أجدادنا، ثروة أجيالنا، على الأولى. على الأولى.
منكم وفيكم.
منكم وفيكم.
الأولى.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل متابعينا، واسمحونا ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنرمس عن عيادة المسافرين، بما أن نحن في موسم سفر وصيف والناس ما شاء الله كلهم يحزمون الأمتعة، فنبغى نعرف أكثر عن عيادة المسافرين ودورها من خلال لقائنا مع دكتورة فاطمة العطار رئيسة لجنة مشروع عيادة المسافرين في وزارة الصحة وقاية المجتمع ومديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية. مساك الله بالخير يا دكتورة فاطمة.
مساك الله بالنور سماح.
أهلا وسهلا، كيف حالك دكتورة؟
الحمد لله الله يسلمكم.
بداية دكتورة، عارفيننا وعارفين المستمعين شو يعني عيادة المسافرين؟
يعني عيادة المسافرين طبعا كمسمى على البعض الجديد، هي خدمة أطلقتها وزارة الصحة وقاية المجتمع حصل منها على توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع أفراد المجتمع، تعزيز صحة الفرد ووقايتهم من أمراض سواء كانوا داخل الدولة أو كانوا مخططين للسفر خارج الدولة.
إيه.
ف الشخص لما يسافر ممكن يكون معرض للخطر أثناء السفر وأثناء وجوده في دول معينة. إحنا نحاول نثقف المجتمع ونقول لهم أهمية مشاورة الطبيب قبل التخطيط للسفر أو بعد ما خطط للسفر، إنه يشوف الدولة اللي بيسافر لها شو من مخاطر ممكن يواجهها، كيف ممكن يلقي نفسه وأسرته وعائلته إذا ماخذ معه عائلته، إذا مجموعة من الشباب مسافرين ومخططين لرحلة فيها نوع من النشاطات الانترتينمنت والرياضة وغيرها، فشو المخاطر الصحية ممكن تواجههم في السفر. بمشاورتهم في عيادة متخصصة بالمسافرين بيقدرون هم يحصلون على المشورة الطبية والتقييم للمخاطر الصحية اللي ممكن يتعرضون لها، الدولة اللي مسافرينها شو فيها من مخاطر. احنا ممكن تسمعون ساعات والله ظاهر مرض فلاني في دولة الإسلامية، في مرض بعوض معين، فيروس معين، فإحنا نوضح له الصورة كاملة بحيث أنه يعرف شو الإجراءات الوقائية اللي يأخذها، سواء كانت إجراءات شخصية، بعض التوصيات اللي نعطيها، ممكن تكون تطعيمات أو حبوب أدوية يأخذها معه، طيب مثل ما تقولين باكج كامل احنا نعطيه للشخص المسافر بحيث انه هو يضمن السفر صحي وامن بالضبط.
نعم، هل ممكن تنصحون بدوركم مثلا المسافرين او حد مثلا يبغى وجهه معينه، ممكن تنصحون لظروف معينه في هالبلد انه ما ان كنسلون سفرهم يعني ما يصيرون لها الوجهه؟
احنا سماح يوميا نتابع نشرات منظمة الصحة العالمية، هي واجب عليها يوميا تبلغ الدول خاصة وزارات الصحة في الدول العالم بأي مخاطر قاعد تمر فيها أي دولة في العالم. يعني التحديث هذا يكون يوميا من منظمة الصحة العالمية، وإحنا بعيادات المسافرين طبعا الطبيب يكون فاتح الصفحة اللي فيها التوصيات منظمة الصحة العالمية اللي يوميا تنزل ويتأكد. طبعا في عندنا مثل خريطة ويطلع زونز يعني مناطق ومكتوب مثلا هالمنطقة حاليا فيها هذا الوباء، هالمنطقة فيها هالمشكلة. منظمة الصحة العالمية عادة قد ما تقدر تحاول انه ما يكون في تدخل في السفر، منع السفر او حتى التجارة بين الدول، لان تعرفين الحين صار السفر شيء وايد مهم، مو بالكل يسافر ترى سياحة، الحين في سفر للعمل، في سفر مهمات رسمية، في سفر متوقف عليها يعني تجارات دول، فتحاول قد ما تقدر ما تمنع السفر، لكن اللي تنصح فيه إن هي دائما الشخص يراجع المختصين الصحيين بحيث هو يعرف شو المخاطر اللي ممكن يواجهها في هالدولة وكيف يتجنبها.
نعم.
عشان شي إحنا قررنا إن نفتح عيادات باسم عيادات المسافرين بحيث تجذب الشخص ونستفسر والله ليش عيادة مسافرين، ونبتدي ننشر الوعي، فالواحد يجي للعيادة المتخصصة هذه ويعرف كل المعلومات عن الدولة اللي بيسافر فيها. طبعا مثل ما قلت أحيانا يكون ممكن الدولة هذه حاليا صار فيها وباء
صحيح
مرضي، ممكن يكون فيها نوع من الفيروسات منتشر، احنا نعلمه كيف ممكن هو يتجنب هالفيروسات، سواء كان عن طريق الممارسات، الأكل الصحي، يتجنب أكلات معينة ممكن يكون فيها هالفيروس، يحتاج تطعيمات معينة أو حبوب مثلا في مناطق تكون موضوعة بالملاريا وغيرها، اللي هو يحتاج يأخذ حبوب ملاريا أو لا هالمنطقة خالية من الملاريا، فإحنا نعطي كل النصائح. طبعا إحنا نفصل النصيحة لكل شخص على حده، يعني أنا ما بعطي النصيحة لشاب عمره 23 نفس النصيحة اللي بعطيه لواحد عمره 50 أو 60 وعنده سكر وعنده ضغط، كل واحد نفصله على حسب هو حالته الصحية، عمره، الحرمة إذا حامل، إذا معاهم أطفال. طبعا غير عن أن طبعا كل دولة بعد لها مخاطرها مختلفة عن الدولة الثانية.
بالنسبة للتطعيمات دكتورة فاطمة، هل في تطعيمات موحدة بغض النظر عن الوجهة يقدر كل مسافر يأخذها؟
احنا ايضا ننصح البالغين انهم يراجعون الاطباء، ممكن يراجعون حتى عيادات المسافرين اللي هم مو مسافرين، يشوف شو التطعيمات اللي هو يحتاجها كبالغ. الناس تعتقد ان التطعيمات فقط مختصره للاطفال، لا، احنا التطعيم هذا انت تاخذينه وانت طفله، لما تكبرين تبتدي المناعه تقل، تحتاجين تاخذين شيء يسمونه الجرعه المنشطه بوستر دوز. فأحيانا جدا مهم تثقيف المجتمع أيضا وتوعيته، وزارة الصحة وقت المجتمع شغالة على هالموضوع بتوعية البالغين بأهمية أنهم يسوون مثل التحديث والتنشيط للجرعات اللي خذوها هم أطفال. فأحيانا أنت تحتاجين أصلا حتى لما مسافرة تحتاجين أنت تجددين من التطعيمات اللي خدتيها وانت صغيرة، في تطعيمات يحتاج الكبير، في تطعيمات يحتاجونها مرض السكر والأمراض المزمنة. فمو شرط بس كل المسافرين، مثل ما قلت الناس تعتقد أن التطعيم هو للأطفال، هو لا، الأطفال حتى البالغين يحتاجون للتطعيمات أيضا. فإحنا نحاول نثقف المجتمع، عيادة المسافرين متخصصة أن اللي بيسافر وشو محتاج من وقاية وتطعيمات، لكن أي شخص بيراجع المراكز الصحية، أطباء الرعاية الصحية الأولية عندهم كل المعلومات الوافية عن تطعيمات البالغين، ووزارة الصحة عندها برنامج كامل وشامل عن تطعيمات البالغين، خاصة في عيادات اطمئنان أيضا، في عيادات اسمها اطمئنان.
اطمئنان وشو دورها؟
جميع أنحاء الإمارات الشمالية ودبي. تروحين تبي تطمنين على صحتك من فحوصات، من تسوين تحديث للتطعيمات، هذه كلها يشرح لك اياها الطبيب المختص ويفيدك فيها.
بالنسبة مثلا معلومات الناس اللي تسافر سفرات طويلة رايحين أمريكا والبرازيل وأمريكا الجنوبية، السفرات الطويلة اللي تأثر على الساعة البيولوجية في الجسم، هل من نصايح ممكن نعطيها حين المسافرين اللي وجهاتهم طويلة فخربطت الساعة البيولوجية؟ هاي جدا مقرفة يعني ومقلقة وتوتر أنها رجال ليلك نهار ونهارك ليلي يعني.
صحيح. طبعا هذا الساعة البيولوجية اللي يسمونها اضطراب رحلات الجيت لاج، هذه خاصة الناس اللي يتوجهون لبلدان بعيدة ويأخذون الطيارة من الشرق للغرب، يتعرضون لأن التوقيت الداخلي لجسم الإنسان يتعرض للاضطراب، فيصير عندهم اضطراب في النوم، الجهاز الهضمي، التركيز، يشعرون بالإرهاق، الضعف العام، بتلاقينا طول الوقت راقد لأن ساعة ماشي على الدولة اللي هو كان فيها.
صحيح.
طبعا إحنا ننصح الناس إن أول ما يوصل للدولة إنه يحاول أثناء السفر أثناء الرحلة إنه يحاول ينام، هذه أول شيء. حاول إنك تبت في الطيارة ما تجبر نفسك فيلم ورا فيلم، حاول إنك تنام وما تشرب كوفي أثناء الرحلة نفسها. حاول تأخذ قسط نوم حتى لو شربت 3 ساعات قدرت تنام بعد ممتاز. كثر من شرب السوائل، يعني في الطيارة حاول إنك تشرب السوائل، قلل من شرب القهوة والشاي والمنبهات. أنت ولما يوصل الدولة المعنية يحاول بعد ينام لفترة، ما يكون يعني على طول من يوصل فندق يطلع يسوي نشاط أو مثلًا يحضر اجتماع، يحاول إنه ياخذ فترة نوم حتى لو إن شاء الله 2 3 ساعات، عقبها يبتدي إنه يمارس نشاط اليومي. لكن في ناس تقول لك من توصل يعني مثلا أمريكا حطوا شنطهم سووا تشيك إن قاموا طلعوا، فهذا يسبب إن ثاني يوم يكون مرهق أكثر. فيحاول مثل نص نهار يضل في الفندق يرتاح، يكثر من السوائل قد ما نقدر، نقلل من شرب القهوة والشاي، يحاول ينام في الطيارة وفي الفندق يوم يوصل عقب يبدأ نشاطه.
تمام. هل في أدوية معينة لابد أن المسافرين يكونوا يعني حارصين هي تكونوا يوم مثل ما نرتب كل شيء ونختار كل شيء بعناية؟ في ناس تهمل الجانب الصحي والأدوية.
صحيح.
نعم، والإسعافات الأولية.
صحيح. في أدوية طبعا خاصة بالمنطقة اللي هو بيسافر فيها، مثل ما أنا وضحت مثل ما نحتاج لحبوب الملاريا لازم يأخذها، ويأخذها فترة قبل السفر. طبعا أحيانا نبدأ حبوب الملاريا أسبوع قبل السفر عشان تبتدي تعطي المناعة ويستمر عليها. ففي أدوية مرتبطة بالمنطقة اللي هو بيسافر فيها وشو فيها من مشاكل صحية. وفي أدوية أنا دائما أنصح المسافرين مثل ما قلت إسعافات أولية، نشيل وياه مثلا حبوب مسكنة، الأشياء المعروفة اللي تنباع حتى في السوبر ماركت اللي البنادول والبروفين، أدوية الحمى، لأن هناك بيكون وايد صعب إن أنت تدورين على مستشفى أو عيادة صحية. فيكون عندي أنا الاحتياطات الأولية، إن يكون عندي مسكنات، عندي خافض للحرارة، يكون عندي مثلا دواء، في أدوية بسيطة للإسهال وألم البطن، دواء الحساسية وايد مهم أن يكون عندي بعض أدوية الحساسية، بحيث أن تعرفين أحيانا يعني حتى لو الدولة ما فيها ملاريا يكون في بقس في الفراش وإنسان فيه حساسية أو حكة غبار تغير الجو، بتكون عندي حبوب حساسية لما تسبب الدوخان أو النعاس. بعض الكريمات اللي أنت تحطينها على الجلد بحيث أن تخفف الحكة والحساسية، هذه مهمة، لأن في السفر أنت بتصيرين تانك وتدورين على صيدلية وتحسين أن السفرة يعني تتخرب عندك، لكن يوم عندك شنطة صغيرة فيها كل هالأشياء الأساسية. وطبعا الطبيب في عيادة المسافرين بيشرح للمريض وبيكتب له لستة الأدوية اللي هو ممكن يحتاجها، وحتى معاك أطفال بيوصي شو الجرعات اللي تعطين الأطفال ومتى أنت تحتاجين لا إن لحد الآن أوكي، ومتى تقولين لا أنا لازم أراجع، أنا أخذت هالأشياء لكن لازم أراجع في الدولة اللي أنا فيها غرفة الطوارئ أو أشاور طبيب.
نعم.
وطبعا ننصح دائما إن الناس تأخذ معاها التأمين الصحي في السفر، لأن هذا يساعدهم إنهم يحصلون على الفاسيلتيز خاصة في أوروبا وغيره، إن أنت تقدرين تستخدمين حالة الطوارئ التأمين الصحي للمسافر.
تمام. بالنسبة للمرأة الحامل دكتورة، هل لها يعني مثلا متى يكون السفر خطر على الحرمة الحامل؟ متى من أي شهر نقدر نقول الحرمة يعني ضحي بالسفر هاي السنة؟
أيوة. شوفي، هو طبيا الحرمة تقدر تسافر أي وقت، ما في مشكلة. لكن شركات الطيران تفضل أن بعد الشهر الخامس أن الحرمة ما تسافر. وبعد الشهر السابع أكثر يخافون، لأن ممكن تكون عرضة بعد الشهر السابع أن هي تولد في الطيارة. طبعا تشتي سالفة عارفين، كنت سمعت قصص وحكايات عن حريم ولده في الطيارة.
صح.
وطبعا هي ينادون على إذا في طبيب في الطيارة،
مواقف.
إذا الطبيب موجود يحاولون يشافونها اللي موجودين، فتصير ربكة للطيارة
فعلا. طبعا
فهم يحاولون يجنبون اللي بعد الشهر السابع أن ما يركبون الطيارة، لكن علميا تبين الصدق طبيا ما في شيء يمنع الحامل أنها تسافر.
نعم. في سؤال يقولك، يقولك يا دكتورة في السابع أو بداية السابع عادة تسافر؟
ترى قلت لك طبيا وعلميا ما في شيء يمنعها.
ما في شيء. بس ترى في حريم يكون معرضات
وأنا حامل، بس شركات الطيران لو عرفت
هي
ممكن إن هي تمنعك من السفر، لأن عندهم إجراءاتهم الخاصة، يعني هم بيرتبكون أثناء السفر إذا الحرمة يالها الطلق وولدت.
دكتورة، المرور في الأجهزة هاي اللي في المطارات الإسكان،
صحيح،
هاي ما يضرب بالجنين؟
لا، لأن هاي نسبة الإشعاع وايد بسيطة، هي ما تضر الجنين، ما نخاف منها.
تمام. نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتورة فاطمة العطار على كل المعلومات المتعلقة بسبل السفر، ونتمنى للجميع إجازة سعيدة وسفارة ممتعة إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور.
شكرا.
تسلمين، في أمان الله. إذن مستمعينا، الكل بيهزم الأمتعة وبيربط طشرات أو بيربط أمتعته استعدادا للسفر، ونحن مستعدين لختام الحلقة باكر. إذا الله راد اللقاء يتجدد مع الرايح. في أمان الله.
الرايح